وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تتمة كنا في التكلم عن البحث خارجا قبل التطبيق على الكتاب، وقد وصلنا إلى هنا. ثم يقول الآخوند: ربما يحصل العرف على شيء من لسان الدليل، ولكنه من حيث الارتكاز قد يرى شيئا آخر، لأنه لا يرى للخصوصية المذكورة في متن الدليل أثرا طبقا لتناسب الحكم والموضوع. والمراد من الارتكاز ما يكون كامنا في ضمير الإنسان، كما قلنا في العنب والزبيب. أرجو التوجه. يقول المصنف: ربما يحصل العرف، يفهم العرف من لسان الدليل شيء. عليك بإكرام هذا الجالس، أو خذ معالم دينك من هذا الجالس. وأشار مثلا إلى محمد بن مسلم، أو إلى زرارة، أو هشام بن الحكم، أو لسان الدليل أخذ فيه إكرام الجالس، أو الأخذ لمعالم الدين من الجالس. الدليل مقيد لسانه بمن؟ بالجلوس. الدليل مقيد لسانه بالعنبية، العنب إذا غلى. لكن العرف بمجرد أن يرجع إلى فطرته وارتكازه يقول: بلحاظ تناسب الحكم مع الموضوع، على أن الجلوس ليس قيدا، على أن العنبة أو العنبية ليست قيدا، كانت عنوانا مشيرا لمن؟ لتحديد للإشارة، عفوا، للإشارة إلى موضوعنا. فإذا لو أن زرارة قام لأكرمته ولأخذت منه معالم ديني وشلولة. فلو أن الفاكهة جفت بعد أن كانت تسمى عنبا، كان العنب عنوانا مشيرا، بعد أن كانت تسمى عنبا جفت أصبحت زبيبا، أيضا أجري عليها الأحكام. واضح المسألة؟ فإذا ربما يكون لسان الدليل شيء لا نريد أن نناقش فيه، لكن قد نقول بارتكازنا لمناسبة الحكم والموضوع نرى على أن القيد الشرعي ما كان قيدا، وإنما كان عنوانا مشيرا. كيف نفهم هذا لتناسب الحكم والموضوع؟ نفهم على أن الجالس والجلوس بما هو ليس من الأحكام والأمور والشؤون الشرعية، وإذا لم تكن كذلك فإذا كان الجلاس متعددين، فأراد الإمام مثلا أن يبين مصداق الفرد المراد فأشار إليه بالجلوس. عليك بصاحب القباء الأصفر، القباء قد ينزعه فيلبس قباء أحمر أو أبيض. واضح العبارة؟ اكتبوا. ولكن لو كان الموضوع بحسب الدقة العقلية فإنه لا يمكن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام، لأنه لا يمكن حصول الشك لدى الإنسان في حكم من الأحكام إلا من بعد ما يحصل تغير ما في الموضوع. وإلا فلو كان الموضوع باق على ما هو عليه، وإلا فلو كان الموضوع باق على ما هو عليه لما أمكن حصول الشك في الحكم والمحمول، لأن الموضوع علة لثبوت الحكم. أرجو التوجه لهذه العبارة. قلنا النظرة قد تكون بلسان دليل الشرع، والنظرة قد تكون بلسان التسامح العرفي العقلائي، لكن النظرة قد تكون للاستصحاب بلحاظ الدقة العقلية. يقول المصنف: من البديهي على أن الحكم تابع لمن؟ للموضوع. إذا ثبت الموضوع فحكمه لا يتخلف عنه، كعدم تخلف المعلول عند ثبوت علته. مشلولة. إذا عرفنا هذا نقول: إذا كان الموضوع ثابتا وحكمه أي ومحموله وعارضه ثابت، تيقناهما في الماضي، الآن بدون أي شك وبدون أي تغير وبدون أي تبدل نريد أن نشك، ها يكون وسوسة ولا يشك العاقل إذا لم يحتمل أمرا من الأمور. فإذا لا يشك الإنسان في بقاء الحكم للموضوع إلا من بعد ما طرأ نحو من التغير على من؟ على الموضوع. وبمجرد أن يطرأ نحو من التغير على الموضوع، الموضوع تبدل بالدقة العقلية لولا؟ تبدل. الموضوع كان عنبا صار زبيبا، الموضوع كان ماء متغيرا فكان نجسا، أصبح قد ارتفع منه التغير فصار ماء بلا تغير. الماء المتغير والماء اللا متغير موضوعان مختلفان بالدقة العقلية. على هذا كيف نستصحب الأحكام؟ الماء المتغير كان نجس، النجاسة كانت حكما لمن؟ للماء المتغير. أما الماء الذي ارتفع تغيره هل تثبت له النجاسة لنستصحبها أم لا؟ هذا موضوع آخر. فإذا بالدقة العقلية، لأنه لا يطرأ الشك على الحكم إلا بعد تغير ما في الموضوع، وأي تغير ما في الموضوع ولو ذرة قد تبدل الموضوع بالدقة العقلية. ولذا قالوا أصلا بالدقة العقلية ليس هناك من موضوع ثابت لسيلان عالم الإمكان، فلا نتمكن بناء على الدقة العقلية أن نقول هذا هو زيد، لأن زيد كان أصغر فصار أكبر، كان سمين فأصبح ضعيف، كان شبعان فأصبح جوعان، وأمثل هذه الأمور. على كل، الموضوع بالدقة العقلية يتغير تغيرا ما لسيلان عالم الإمكان بكل مراتبه. وعلى هذا كيف نتمكن أن نستصحب حكما من الأحكام؟ لأن الحكم تابع للموضوع، وبمجرد تغير في الموضوع ولو تغيرا ما يتبدل الموضوع، وإذا تبدل الموضوع كان الحكم تابعا له. واضح عبارة. الآن نكتب خلاصة المطالب بنحو الأمثلة وبالجملة: في الوجوب والاستحباب. أرجو توجه هذه المقدمة، هذه الخلاصة التي نريد أن نكتبها. لماذا؟ نريد أن نقول ليس دائما بالتسامح العرفي يجري الاستصحاب، ودائما بالدقة العقلية لا يجري الاستصحاب. ربما بالدقة العقلية العقل يرى الموضوع نفس الموضوع لكن العرف يراه متغيرا. واضح المسألة؟ فإذا نريد أن نتكلم الآن، ولا يظن أحد، على أن نريد أن نقول إذا نظرنا إلى التسامح العرفي دائما الاستصحاب جار لأن العرف يتسامح، وإذا نظرنا إلى الدقة العقلية لا يجري. لا، ربما المسألة تختلف في مواطنها، لكن في الغالب العرف يرى الموضوع نفس الموضوع. وبالجملة في الوجوب والاستحباب الموضوع باق بالدقة العقلية، لأن الوجوب والاستحباب من مصادق الطلب بالنظرة العقلية التي ترى الاختلاف هنا بالشدة والضعف، ولكنهما بالنظر العرفي ولسان الدليل أيضا شيئان مختلفان. أرجو التوجه لحد الآن. مثالنا الأول حتى لا يصور الإنسان عند قاعدة دائما على نظرة العرفية الاستصحاب جاري. ورد الدليل بوجوب كذا شيء، الآن الوجوب قد تغير وارتفع، نستصحب الندب أو لا نستصحب؟ لو نظرنا إلى لسان الدليل، لسان الدليل أخذ الوجوب، والوجوب باللغة غير الاستحباب غير الندب، فإذا على لسان الدليل يختلف. لو نظرنا إلى العرف ماذا يقول؟ العرف يقول أنا أفهم أن الواجبات غير المستحبات، والعرف لا يخلط بين الواجبات وبين المستحبات. لكن لو نظرنا إلى الدقة العقلية، العقل يقول الاستحباب والوجوب مرتبتان للبحث والطلب، والبحث والطلب يختلف بالشدة والضعف، فهما مراتب وجود واحد، اختلف بمن؟ بالشدة والضعف، شديده وجوب، لو ضعف لصار ندبا. على هذا يجري الاستصحاب لما يجري الاستصحاب؟ للموضوع نفس الموضوع واقع المسألة. فإذا هنا مع كون العقل له دقته العقلية وبأي تغير يرفع يده، لكن في بعض الحالات قد لا يرفع يده، لأنه يرى حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف، فيقول النور نور وإن ضعف، الوجود وجود وإن ضعف، لأنه مشكك واقع عبارة. وقد يختلف الأمر كما في استصحاب الموضوعات لاستصحاب الأحكام، لأن بالدقة العقلية الموضوعات لا تكون باقية عند الشك لاستصحاب الأحكام، فالماء المتغير وغير المتغير بالدقة العقلية موضوعان مختلفان، وعليه فلا يصح الاستصحاب. وكذا المتطهر قبل خروج المذي وبعد خروج المذي. أرجو التوجه، بعض الأمور لو نظرنا إلى الدقة العقلية لا يجري فيها الاستصحاب. العرف العقل بدقته يقول ورد الدليل فقال لكم الماء المتغير نجس، كان نجسا متغيرا، الآن شككت ارتفعت نجاسته أم لا، يقينا أستصحب النجاسة بلا شك ولا ريب. كان نجسا حينما كان متغيرا، الآن ذهب تغيره، ماذا أصنع؟ لو رجعنا إلى الدقة العقلية، العقل يقول الماء المتغير موضوع، والماء غير المتغير موضوع آخر، فلو أجريت الحكم لكان من إجراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، مو استصحاب هذا بعد، واقع المسألة هذا قياس. لكن لو نظرنا إلى الدقة إلى التسامح العرفي، العرف يقول التغير وإن أخذ لكن الموضوع نفس الموضوع، فلما كان الموضوع نفس الموضوع العرف يستصحب، ولو كان لسان الدليل أخذ التغير. العقل بدقته اعتبره موضوعا متبدلا، لكن بتسامح العرف يرى الموضوع نفس الموضوع، واقع المسألة. مثل ما قلنا في التمر والرطب، مثل ما قلنا في الزبيب والعنب. ولكن لو كان الملاك العرف أو الدليل الشرعي فإن الاستصحاب يجري، فيقول العرف الماء الذي كان متغيرا والآن ذهب تغيره، الموضوع هو الموضوع، لأن النجس هو هذا الماء. العرف يقول والموضوعنا كان هذا الماء النجس، تغير عدم تغير حالات موضوع، وإذا كانت من حالات الموضوع أحكام السابق تكون جارية كالعنب والزبيب. فإذا شككنا بعد التغير ببقاء النجاسة نستصحب النجاسة، لأن التغير من حالات الموضوع. فإذا بلحاظ العرف نستصحب، وأما بحسب لسان الدليل، لنشوف بحسب لسان الدليل ما هو. أرجو التوجه، لسان الدليل يختلف. متونا الآن تكلمنا، تارة من نظر إلى لسان الدليل يرى الشيء المذكور قيدا للموضوع، فبتبدله يتبدل الموضوع. وتارة بلحاظ لسان الدليل، من نظر إلى الدليل لوجد لسان الدليل وإن جاء بعبارة لكنها عبارة مشيرة كالجالس متونا تكلمنا، فإذا لسان الدليل يختلف. ليس لنا قاعدة نقول بلسان الدليل دائما يصح الاستصحاب أو لا يصح الاستصحاب، لسان الدليل يختلف باختلاف موارده، فرب مورد يكون الشيء الذي جاء به الشارع بنحو القيد، وتارة يكون بنحو العنوان المشير مثلا اكتبه، ولكن بحسب لسان الدليل إن كان لسانه مثلا الماء المتغير نجس فبهذا اللحاظ يكون التغير صفة للماء، فإن كان الماء متغيرا وقد ذهب تغيره فلا يصح الاستصحاب. أرجو التوجه. إذا نظر الناظر والفقيه طبقا لما يفهم من ظهورات الكلمات فوجد الشيء الموجود في لسان الدليل كالتغير للماء وجده صفة وقيدا للموضوع، يصبح الموضوع مركب لو يصبح الموضوع مركب، والموضوع ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. على هذا بمجرد أن يتغير الماء كان نجسا متغيرا نجسا، الآن ذهب تغيره لا نتمكن من الاستصحاب، يعني لا نتمكن من استصحاب النجاسة وإن كنا لا نتمكن من القول بالطهارة. واضح المثل؟ ليس المراد أننا إذا لم نستصحب النجاسة يعني نحكم على الماء بالطهارة، الطهارة تحتاجهم أيضا إلى دليل، ولكن لو كان بحسب لسان الدليل الماء ينجس إذا تغير فقد يكون الموضوع هو الماء بما هو ماء، والماء وهو الموضوع باق الآن فيصح الاستصحاب لأن التبدل يكون من الحالات أرجو التوجه. قلنا وهذا يرجع إلى فهم الفقيه، الدليل يقول الماء ينجس إذا تغير، كأن الماء أصبح نجس، فإذا ذهب التغير نقول الموضوع هو الماء بما هو ماء، يعني الماء بما هو ماء مطلق كان موضوعا للنجاسة، فالآن ذهب تغيره نقول التغير من الحالات كالزبيبية والعنبية نستصحب أحكامه السابقة. وتارة بنظر العرف لم يتبدل الموضوع وإن كان قد تبدل بنظر لسان الشارع، فمثلا قال الشارع العنب إذا غلى إلى آخر العبارات فالآن صار زبيبا، فإذا شككنا الآن هل يحرم؟ فها هنا بنظر الدليل قد تبدل الموضوع، وكذا بالدقة العقلية، ولكن بالنظر العرفي العنبية والزبيبية من حالات الموضوع الواحد، وهو تلك الفاكهة، وهذا قد يفهمه العرف من طريق تناسب الحكم والموضوع المختلف هذا الأمر باختلاف موارده. فمثلا عند الأمر بإكرام هذا الجالس يرى العرف بارتكازه أن الجلوس ليس قيدا بل عنوانا مشيرا لتشخيص الموضوع، وعليكم السلام ورحمة الله، لتشخيص الموضوع. أرجو توجه العبارة، أرجو التوجه. نقول في بعض الأحيان قد يرى العرف أن الموضوع نفس الموضوع، مثلا من باب المثال، وقل وإن قلنا أن الأمثلة قد تختلف باختلاف الحالات باختلاف النظرات. العرف حينما نظر إلى الزبيبية والعنبية رآهما شيئا واحدا، فإذا تغير الشيء وهي الفاكهة من العنبية إلى الزبيبية، العرف يقول الحكم جار. لماذا جار؟ يقول لأني أرى بارتكازي العقلاء لتناسب الموضوع والحكم إن العنبية كانت عنوانا مشيرا كعنوان الجالس، فتبدلها لا يؤثر ولا يخل بمن بالموضوع فأستصحب الحكم. كنت مأمورا بإكرامه حينما كان جالسا، أستصحب الحكم وهو الإكرام له حينما يصبح قائما أو سائرا. واضح المثل؟ لكن اللسان الشرعي يقول عنب، قد يكون ظاهر لسان الشرع قيد. العنب إذا غلى قد يكون ظاهره قيد، وبالدقة العقلية الموضوع قد تبدل، فإذا لا يساعد على الاستصحاب لا لسان الشرع ولا الدقة العقلية، لكن بلحاظ العرف. لكن يعرف بما يرى من تناسب الحكم والموضوع يكون الاستصحاب جاريا. ها هنا هذا كله بأي لحاظ؟ بلحاظ عالم الثبوت والإمكان. أما ما يساعد عليه الدليل، هل يجب أن يكون البقاء بحسب الدقة العقلية أو بحسب لسان الدليل الشرعي أو بلحاظ لسان العرف العقلائي؟ فكلام يأتي بيانه إن شاء الله. بل تتمة لا يذهب عليك، أي أنه من الواضح إنه ضمير شأن، لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع، وهو المقام الأول الذي سيتكلم فيه المصنف. بعد وعدم إمارة معتبرة هناك، أي في مقابل الاستصحاب. أرجو التوجه. المطلب الثاني أو المقام الثاني يأتي بيانه، وهو هكذا خلاصته: على أن الاستصحاب كما هو من الواضح من الأصول العملية، وقد عرفنا كرارا وتكرارا على أن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية إذا وجد الدليل الاجتهادي، فمع وجود إمارة لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. كانت الإمارة مخالفة للاستصحاب، كنت على يقين من طهارتي، قامت الإمارة والبينة على أن طهارتي انتقضت، لا مجال للعمل بالاستصحاب، المدار على من؟ على الإمارة. كنت على يقين من حياة زيد، الآن قامت البينة على وفاته، لا معنى ولا مجال لاستصحاب حياته. مثل هذه الإمارات تسمى إمارات مخالفة للاستصحاب، وتارة تكون الإمارة موافقة. كنت على يقين من حياة زيد، قامت البينة الآن حينما شككت بحياة زيد على أنه حي أيضا. هنا وإن كنت أعمل وأرتب آثار الحياة، لكن لا للاستصحاب بل للإمارة. كنت على يقين من وضوئي وطهارتي، شككت الآن، قامت البينة على أني على الطهارة السابقة، أبقى على الطهارة لا للاستصحاب بل للإمارة التي هي على وفق الأصل العملي وهو الاستصحاب. نقرأ الكتاب. وعدم إمارة معتبرة، لكن يا إمارة، إمارة معتبرة، إمارة اعتبرها الشارع علما كخبر العادل أو البينة وما شاكل هذه الأمور، لا إمارة لم يعتبرها الشارع. واضح المثل؟ وعدم إمارة معتبرة هناك أي في مقابل الاستصحاب. هناك شنو معنى؟ يعني في ظرف الاستصحاب أن لا تكون هناك إمارة، ولو كانت الإمارة على وثاقه، يعني على طبق الاستصحاب. أنا كنت على يقين من طهارتي، الآن شككت، الإمارة أيضا تقول أنت على طهارتك، هي على الوفاق، لكن العمل يكون في الواقع ونفس الأمر بالإمارة لا بالاستصحاب. ولو كانت الإمارة على وثاق الاستصحاب فها هنا مقامان، المقام الأول والمقام الثاني. المقام الأول وهو بقاء الموضوع، إنه ضمير شأن لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع لصحة الاستصحاب. لا يجوز أن نجري الاستصحاب إذا لم يكن الموضوع باقيا. ما المراد من هذه العبارة؟ ما المراد من هذه العبارة أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع؟ قال بمعنى اتحاد القضية المشكوكة. الآن القضية المشكوكة هي الشك بحياة زيد، بطهارتي، بعدالة زيد، مع المتيقن، كنت متيقنا للطهارة، لحياة زيد، لعدالة زيد، بمعنى اتحاد القضية المشكوكة. المشكوكة وين ظرفها؟ ظرف الاستصحاب، ظرف الشك، مع المتيقنة السابقة، موشلو له؟ بل مع المتيقنة سابقا موضوعا، يعني كل من القضيتين لها موضوع واحد، القضية المشكوكة حياة زيد، والمتيقنة حياة زيد مثلا، كاتحادهما أي القضيتين، كاتحادهما أي القضية المشكوكة والمتيقنة حكما، يعني شنو؟ حياة زيد بلحاظ حياته، بلحاظ عدالة العدالة، الحياة، الوضوء وأمثال هذه الأمور، تكون شنو؟ هي الحكم، هي الموضوع. فيجب أن يكون الشك في قضية هي بموضوعها ومحمولها هي نفس القضية المتيقنة. كنت على يقين من حياة زيد أو عدالته، الآن أنا شاك في حياة زيد، في عدالة زيد، لا في عدالة عمرو أو في علم زيد. بمجرد أن يتبدل الموضوع أو المحمول لا تكون القضية نفس القضية السابقة، بل موضوعا زيد هو محمولا حكما. المراد إنها من الحكم ها هنا بما يعم الحكم الشرعي، يعني المحمول بما هو محمول. بل بداهة لماذا لا بد من بقاء الموضوع وبقاء الموضوع بما فسره المصنف بمعنى اتحاد القضية إلى آخر عباراته؟ أي دليل شيخنا على هذا المدعى؟ قال دليلي البداهة، يعني هذا أمر واضح في الاستصحاب. بداهة أنه ضمير شأن بدونه، أي بدون اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة موضوعا وحكما ومحمولا. واضح المسألة؟ ضرورة أنه بدونه، بدون هذا الاتحاد لا يكون الشك في البقاء. زيد كان في عدالة زيد وشك في علم زيد، فيكون من الشك في البقاء، فيكون من الشك في الحدوث لا من الشك في البقاء. يعني صار من الشك في حدوث العلم، هل حدث لزيد العلم أم لا؟ فإذا أرجو التوجه، بمجرد أن يتغير المحمول أو يتغير الموضوع من زيد لعمرو لا يكون من الشك في البقاء، بل من الشك في الحدوث. لا يكون الشك في البقاء، بل يكون الشك في الحدوث، كما لو كان اليقين بعدالة زيد والشك في عدالة عمرو. واضح المثل؟ أو اليقين بعدالة زيد والشك في علم زيد، هذا شو نسميه؟ شك بالحدوث. أرجو التوجه للعبارات وضرورته، أنه عند عدم اتحاد القضيتين المشكوكة والمتيقن موضوعا وحكما، ولا يكون رفع اليد عن اليقين في محل الشك أي في ظرف حدوث الشك نقض اليقين بالشك، اكتبوا، بل يكون من الانتقال من شيء وموضوع إلى شيء آخر، كما لو كان اليقين متعلقا بعدالة زيد والشك بعدالة عمرو او بعلم زيد. ارجو التوجه، احنا قضيتنا في الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. متى يثبت لا تنقض اليقين بالشك ولا ترفع يدك عن اليقين بشكك المتأخر؟ اذا كان يقينك شكك متعلق بنفس يقينك، اما اذا لم يكن متعلقا بنفس يقينك فلا تشملك لا تنقض اليقين بالشك. أرجو التوجه للعبارة، ولا رفع اليد، لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث، ولا يكون رفع اليد عن اليقين في محل الشك نقض اليقين بالشك. لا، هذا أصلا لا ربط له، هذا الشك لا ربط له باليقين المتقدم حتى يكون من نقض اليقين بالشك، أصلا ليس منه، هذا من باب موضوع آخر، وشك شك في موضوع ويقين في موضوع آخر. فاعتبار البقاء للموضوع، فاعتبار البقاء للموضوع، واحنا قلنا يشترط البقاء للموضوع بهذا المعنى من البقاء، بهذا المعنى من من؟ من البقاء، وهو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقن حكما وموضوعا. واضح العبارة؟ فاعتبار البقاء بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي أقوله أنا أي صاحب الكتاب في مقابل من؟ في مقابل ما يقوله الشيخ الأنصاري الآتي ذكره. فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان لبداهته، ما قال ضرورته؟ يعني لبداهته. الأمر البديهي كون الاستصحاب يحتاج إلى اتحاد القضيتين إلى آخر العبارات، يقول هذا من الأمر البديهي، والأمر البديهي لا تقام عليه البراهين. والاستدلال، كتب شروع في الرد على الشيخ الأنصاري. والاستدلال من الشيخ الأنصاري، والاستدلال من من؟ من الشيخ الأنصاري عليه على بقاء الموضوع، عليه على بقاء الموضوع. كيف استدل الشيخ على أنه يجب أن يكون الموضوع باقيا؟ احنا قلنا الأمر بديهي، والأمر البديهي لا تقام عليه البراهين، لكن الشيخ مع بداهة المقام أحاول أن يقيم دليلا وبرهانا، تقدم في شرح هذه العبارات على أن برهان الشيخ كبرويا لا نزاع فيه، لكنه في القضايا التكوينية أي في الجواهر والأعراض الخارجية، أما في مثل أمورنا وهي الأمور التشريعية التي يمكن في محل ومقام أن يعبدنا الشارع بآثارها تعبدا وتنزيلا، فمثل دليل الشيخ لا يكون جاريا. ماذا قرأنا؟ نطبق العبارة. والاستدلال عليه باستحالتي، قلنا لأن الشيخ شنو قال؟ لأن الشيخ لاحظ بقاء الموضوع خارجا وتكوينا، وهذا يتناسب أن يكون العرض المراد عرضا تكوينيا والجوهر المراد جوهرا تكوينيا، أي جوهر الأعراض. والاستدلال عليه باستحالة يعني بمحالية انتقال العرض. شنو قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ هنا؟ لماذا يجب بقاء الموضوع حتى نستصحب الحكم والمحمولة؟ قال من الأمر الوجداني البرهاني، إن حكما، إن محمولا، إن عرضا بلا موضوعه لا يمكن أن يستصعب، لأنه من المحال أن يكون العرض بلا موضوع، كما وأنه من المحال أن ينتقل العرض من موضوع إلى موضوع آخر. واضح العبارة؟ باستحالة انتقال العرض، العرض قلنا مثل من؟ كالقيام، كالعدالة، كالحياة، أمثال هذه الأمور. باستحالة انتقال العرض كالقيام أو العدالة من موضوع إلى الكتاب إلى موضوع آخر. شيخنا لماذا لا يجوز أن يقوم وأن ينتقل العرض من موضوع إلى موضوع آخر؟ لماذا؟ الدليل: لتقومه أي العرض، لتقوم العرض بالموضوع. قل من الأمر البديهي الذي قرأناه في بدايات الفلسفة والحكمة على أن العرض قائم بمن؟ بالموضوع. وماهية إذا وجدت في موضوع، بخلاف الجوهر فإنه ماهية إذا وجدت لا في موضوع. لتقومه أي العرض بالموضوع. عطف تفسير: وتشخصه أي وتحققه، وتحقق وجوده، وتشخصه أي العرض، ضمير هم يرجع للعرض، به أي بالموضوع أي بالجوهر. زين. والاستدلال كذا كذا غريب. قل: الاستدلال من الشيخ بنظر المصنف أن الشيخ على جلالة قدره كيف استدل بمثل هذه الأدلة التي هي من شأن التكوينيات لا من شأن عالمنا وهو عالم التشريع والأحكام. واضح المسألة؟ لكن أرجو التوجه. الأخند يورد على الشيخ هاهنا وفي كثير من كتابه في الجزء الأول والثاني جاء بالأمور الاعتبارية وطبق عليها الأحكام التكوينية. غريب بداهته أن استحالته، اكتبوا بداهته، أن استحالته أي استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر خارجا وتكوينا، أو انتقال العرض بلا معروضه، هذا احتمال الثاني موجل في هذه المحالات، أو انتقال العرض بلا معروضه. بداهته أن استحالته، استحالة هذا الذي قلنا، أن استحالته حقيقة غير مستلزم. استحالة حقيقة يعني واقعا وتكوينا، يعني واقعا وتكوينا. استحالة هذا الأمر الذي قلنا غير مستلزم، لا التلازم بينهما، قد يكون الشيء محال بلحاظ واقعه التكويني لكن بلحاظ أمره وعالمه الاعتباري ليس بمحال. غير مستلزم لاستحالته أي الانتقال، أي الانتقال، الانتقال الذي الآن بينا، بل غير مستلزم لاستحالته تعبدا يعني تنزيلا وتشريعا. عطف تفسير وبيان: والالتزام بآثاره أي العرض، والالتزام بآثاره، آثار من؟ أرجو توجه. نحن لا نستصحب العرض والحكم إلا لما له من الآثار، إما أن يكون هو بنفسه أثر شرعي أو بما له من الآثار. بل والالتزام بآثاره أي العرض حتى ولو لم نستصحب الموضوع أو الحكم، حتى ولو لم نستلزم نستصحب الموضوع أو الحكم، بل تعبدا نستصحب الحكم لنرتب آثاره الشرعية عليه. واضح المسألة؟ المصنف يقول: الموضوع فليكن لا يستصحب، نستصحب الحكم بلحاظ آثاره كما قلنا من باب التقريب الذهني. كنت معتقدا بعدالة زيد وإيمانه، قد يقول الشارع الإيمان بما له من الآثار التي كانت تترتب لزيد الأب رتبها على من؟ على عمرو الابن، لا مانع من ذلك، بل والالتزام بآثاره شرعا أي بنحو ترتيب الآثار تعبدا، إن شرعا أي بنحو ترتيب. وإما أن يكون بقاء الموضوع بمعنى إحراز، هذا كلام منها كلام الشيخ رحمه الله، بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا. إذا قيدنا بهذا القيد قد نقع في بعض الأحيان بمشاكل، فلا يعتبر بقاء الموضوع بهذا المعنى، قطعا في جريانه أي الاستصحاب، يقول بقاء الموضوع خارجا وتكوينا ليس من شرائط الاستصحاب. لماذا ليس من شرائط الاستصحاب؟ قال لتحقق أركانه أي الاستصحاب، نحتاج أن تتحقق الأركان في الاستصحاب، بدونه أي بدون إحراز الموضوع خارجا، اكتبوا لتمامية أركان الاستصحاب إذا حصل اليقين السابق لقضية والشك اللاحق بتلك القضية، سواء أحرز وجود الموضوع في الخارج أو لم يحرز. واضح المثل؟ يعني لا نريد أن نقول على أن من شرط الاستصحاب أن لا يكون وجودا خارجيا وأن لا يحرز وجوده الخارج، لكن أحرز أو لم يحرز ليس من أركان الاستصحاب. بلي، نعم، يقول بلي، أرجو التوجه، يقول نعم، استدراكية مهتلولة، يقول نعم، لا نريد أن نعطي قاعدة عامة على أنه لا نحتاج إلى إحراز الموضوع خارجا في كل مواطن الاستصحاب، لا، ربما نحتاج إلى أن نحرز بقاء الموضوع خارجا في بعض الميادين، كما قلنا نستصحب حياة زيد من أجل أن نكرم زيدا، من أجل أن نقتدي خلفه في الصلاة، هذا يحتاج إلى وجود خارجي لما يحتاج الإكرام والإضافة وتقبيل اليد وما شاكل هذه الأمور والاقتداء، هذه لا تكون إلا على من؟ إلا على موضوع موجود في الخارج وهو زيد المتحقق في الخارج. أقرأ العبارة، نعم، ربما يكون إحراز الموضوع خارجا مما لا بد منه، واضح العبارة، يعني في بعض الموارد لا نتمكن من الاستصحاب ما لم نحرز الموضوع خارجا، ربما مما لا بد منه، وين في أي مجال؟ قال في ترتيب بعض الآثار، مثل من الآثار ذكرناها سابقا، نريد أن نكرم زيدا، نستصحب حياته لنكرم زيدا، أصحاب الحياة بما هي لا يتحقق بالنسبة إليها الإكرام ما لم نشاهد زيدا في الخارج ونكرم زيد في الخارج، نريد أن نقتدي به، الاقتداء به يحتاج إلى وجوده في الخارج. أقل عبارة، ففي استصحابي، يضربنا مثال، ففي استصحابي عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده، تتمة العبارة، بناء على جواز تقليد الميت، في مثل هذا لا نحتاج إلى إحراز وجوده الخارج، من بعد ما كان رجلان مجتهدا عالما فقيها مجلل قلدنا، الآن شككنا بحياته، كان حيا أو لم يكن حيا، بناء على جواز تقليد الميت يجوز لنا أن نستصحب حياته ونستصحب تقليده، لأن وجوده الخارجي لا أثر له ولا مساس له في مثل هذا الاستصحاب، كان حيا أو لم يكن حيا، بناء على جواز تقليد الميت نتمكن من تقليده. واضح العبارة؟ وإن كان إحراز حياة زيد، وإن كان إحراز حياة زيد محتاجا إليه، في بعض الأحيان نحتاج أن نحرز حياة زيد بخلاف الصورة المتقدمة، وإن في أي مقام في جواز الاقتداء بزيد، لابد أن يكون زيد محرز وجوده في الخارج حتى نتمكن أن نقتدي به بالصلاة، بل أو وجوب إكرام الإكرام لا يكون لشخص مجهول الهوية لا وجود له محرز في الخارج، فإذا إذا كلفنا بإكرامه لابد أن نحرز وجوده في الخارج، أو وجوب إكرامه هذا مثال ثاني، أو الإنفاق عليه أي على زيد. واضح العبارة؟ يقول هذا لا إشكال ولا شبهة فيه، فإذا هذا لا إشكال ولا شبهة فيه، واستدلال الشيخ بنظر الآخن أنه لا حاجة إليه، لأنه استدل بمورد يختص بالخارجيات لا ولا يكون عاما لكل مقام ومجال. وحلبر. وإنما الإشكال كله وإن الإشكال في أن هذا الاتحاد بين القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع، ما قاعد نتكلم عنه، هل هو بنظر العرف واحد أو بحسب دليل، يعني بحسب المفهوم من الدليل، أو بحسب دليل الحكم الشرعي اثنين، أو بالنظر العقل الدقي. وصارت المسألة وعدنا عقل دقي فلسفي حكمي، وعدنا عقل عقلائي عرفي، وعدنا همجية وعدم مبالاة ليش ما نتكلم عنها، أو بنظر العقل، فلو كان مناط الاتحاد، اتحاد قلنا بين من؟ بين القضيتين بحسب الموضوع، فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل، إذا صار مناط الاتحاد وين؟ هو نظر العقل الدقي يعني، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام الشرعية، اكتبوا في الأحكام الشرعية، لأنه من الواضح لا يعقل أن يقع الشك في بقاء حكم ومحمول لموضوع إلا من بعد ما يحدث نحو من التغير للموضوع، كالشك ببقاء حكم العنب من الحرمة والنجاسة لتبدل الموضوع من العنب إلى الزبيب، أو الشك في بقاء حكم وجوب صلاة الجمعة لتبدل ظرف الجمعة من الحضور إلى الغيبة. أرجو توجه هذه العبارة بيّنها خارجا، فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. يقول إذا كانت المسألة بالنظر الدقي العقلي، الإنسان يقينا لا يشك إلا لسبب. واضح المثل؟ من الواضح لو كنت الآن تنظر إلى زيت فغمضت عينيك لا تشك أنه موجود أو ليس بموجود، يقينا هو موجود الآن، فإذا لا يكون الإنسان واقعا في ظرف الشك إلا لما يوجب الشك. الدليل يقول العنب إذا غلى واشتد وذهب ثلثا يتنجس، يتنجس. الآن شككت، لماذا شككت؟ إن كان العنب هو العنب وقد غلا ولم يذهب ثلثاه لا مجال للشك، أستصحب الحكم السابق لو شككت به. فإذا شككت لما يقتضي الشك، لأمر قد يوجب الشك، لأن الحكم كان على العنب لا على الفاكهة بما هي بما تعم الزبيبة. فإذا شكي ببقاء الحكم يا حكم النجاسة والحرمة. لماذا نشأت ولماذا حدثت؟ لأن موضوع طرأ عليه شيء. هذا الطريان يقينا بدقة العقلية صير الموضوع مختلفا. كان الموضوع العنب، صار الموضوع الزبيب، كان الموضوع صلاة الجمعة واجبة في ظرف حضور المعصومين عليهم السلام، الآن في ظرف الغيبة. إن قلنا هذا همه مما يوجب الشك مثلا، فيقول إذا كان النظر هو الدقي العقلي فيقينا لا تشك في استصحاب الحكم إلا لأنك شككت في بقاء الموضوع. وبمجرد أن تشك ببقاء الموضوع يعني تغير الموضوع بدقته العقلية، فلا يبقى لك مجال للاستصحاب. واقع المثل أقرأ. فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام. إحنا مشيد نستصحب، نستصحب أحكام الموضوعات لنرتب عليها آثارها الشرعية. لماذا لا مجال لقيام احتمال تغير الموضوع؟ يقول أنت لم تشك في استصحاب الحكم لولا أنك نظرت إلى الموضوع أصبح متغير، ولو من عنبية إلى زبيب، لاحتمال لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم. يقول أنت لا تشك في الحكم إلا لأنك شككت في بقاء الموضوع. واضح؟ لماذا تشك ببقاء الموضوع؟ بزوالي يعني بسبب زوالي بعض خصوصيات موضوعه، موضوع الحكم. واضح المسألة؟ موضوعه موضوع الحكم. لماذا شككت لبعض الخصوصيات؟ لو كانت خصوصيات يقينا لا أثر لها لما طرأ عليك شك، لاحتمال دخله أي لاحتمال دخل بعض الخصوصيات كالعنبية، كالعنبية مزببية بعد كالعنبية أو كالحضور. لعل الحضور كان قيدا مقوما لوجوب صلاة الجمعة، لعل العنبية كانت قيدا مقوما لمن لأحكامها. فإذا كانت قيدا فكيف أجري الحكم على الزبيب أو على زمن الغيبة؟ زين. بزوال بعض خصوصيات موضوعه لاحتمال دخله، مقلنا هذا لاحتمال دخله فيه أي في الموضوع. واضح العبارة؟ ويختص بالموضوعات، اكتبوا هذا على طوله ثم نأتي إلى بيانه. ويختص بالموضوعات أي ويختص الاستصحاب بناء على أن المدار على الدقة العقلية بالموضوعات، ولا مجال لجريانه في الأحكام، لأنه بعد إحراز الموضوع يجري الاستصحاب في الحكم بلا شبهة، بلا شبهة. ولكن لو كان القيد الذاهب من المقومات لثبوت الموضوع فإنه لا ريب في عدم جريان الاستصحاب، كما وأنه لو كان القيد أو الخصوصية اللي تكلمنا عنها، لو كان القيد من الحالات فإنه لا ريب في صحة الاستصحاب، ومحل الشبهة فيما لو ترددنا في أن الذاهبة، هذه الخصوصية التي ذهبت كالعنبية مثلا، في أن الذاهب الذي كان سببا للشك في بقاء الموضوع أنه من القيود المقومة أو من الحالات. واضح المثل؟ ففي مثل هذا المقام لا يمكن جريان الاستصحاب في الموضوعات. واضح المثل؟ خلبين مثل العبارة ويختص بالموضوعات، يعني شنو؟ يعني ويختص الاستصحاب. وين لو كانت النظرة بالدقة العقلية، وين يختص بالموضوعات، لأنه قد عرفنا كرارا على أنه مع بقاء الموضوع لا مجال للتردد في الحكم، لأن الحكم كمعلول تابع لموضوعه. فإذا ويختص بالموضوعات، يعني ويختص الشك في الحقيقة والواقع بالموضوعات، لأن الأحكام تابعة لثبوت موضوعاتها. فإذا شككنا بالموضوعات أنها تغيرت أم لا يأتي الكلام. فإن جزم العقل بأن الخصوصية مقومة لا مجال للاستصحاب، وإن جزم العقل بأن الخصوصية لا أثر لها في حالة من الحالات فيقينا يستصحب، وإن نبقى فيما لو تردد العقل، فيما لو تردد العقل وعند التردد لا يتمكن من الاستصحاب، لأنه لعل الخصوصية كانت دخيلة في قوام الموضوع. بداهته، ويختص بالموضوعات بداهته أنه ضمير شأن، قاعد يضرب لنا كأنه مثال مقرب. بداهته أنه إذا شك في حياة زيد، إذا شككنا وين في حياة زيد، بداهته أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان الشخص على يقين في السابق منه حقيقة، كمن كان على يقين سابق بحياة زيد، فلو شك في بقاء حياته الآن يستصحب حياته، كما أنه لو شك في الحياة لتغير في الموضوع فبالدقة العقلية يشكل جريان الاستصحاب. بداهته أنه إذا شك في حياة زيد، ليش نشك في حياة زيد؟ شك في نفس ما كان على يقين منه، هذا في الواقع بمجرد أن نشك في حياة زيد. لماذا؟ أن الحالة، أن الحياة التي كانت لزيد هل طرأ عليها شيء من الطوارئ؟ وإلا لو كنا متيقنين لتلك الحالة يقينا لاستصحبناها. شك في نفس ما كان الشخص على يقين منه حقيقة، واضح المسألة. شككنا الآن في عدالة زيد، زيد كان موجودا وعادلا، الآن شككنا في لماذا شككنا في عدالة زيد؟ لو كان زيد على ما كان عليه يقينا لم نشك في عدالته. فإذا وجدناه في مكان يوجب الريبة، وجدناه عمل عملا يوجب الريبة، فإذا الموضوع كأنه أصبح محلا للشك، بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد في بقاء الموضوع. لحد الآن كنا نتكلم لو كان المناط الدقة العقلية، الآن لو كان المناط نظر العرف مثلا، بخلاف ما لو كان مناط الاتحاد في بقاء الموضوع بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل، واضح المثل؟ لسان الدليل فيه كلمة العنب، العنب إذا غلى، لسان الدليل فيه الماء إذا تغير بالنجاسة بأحد أوصافه ينجس. فإذا التغير وجد في لسان الدليل، العنبية وجدت في لسان الدليل بلد.